بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
فقط هذا
كنا أخذنا في الدرس السابق بعض ما يتعلق بصلاة الضحى، فهل يستحب فعل صلاة الضحى وهكذا غيرها من النوافل في جماعة؟ ها؟ نعم مطلقا. فكيف تقول؟ أيوة. ماذا قالوا هؤلاء؟ يعني لا يستحب فعلها جماعة، ولكن لو فعلها أحيانا فلا بأس. وأخذنا مسألة النوافل نوعان باعتبار الجماعة، ذكر شيخ الإسلام أن النوافل نوعان، من يذكرها؟ ها؟ أحمد؟ لا، أي باعتبار الجماعة، ها يا أبا سهل؟ ماذا يسمى هذا؟ يعني نوافل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المداوم عليها في جماعة، كصلاة التراويح. وذكر شيخ الإسلام في الكسوف بالاستسقاء بعضها يقول بعضها لمن بوجودها فما سيأتي، هل فهي تشرع فيها الجماعة؟ والقسم الثاني، ها، ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه واظب على الجماعه فيه، مثل ماذا؟ مثل الرواتب وصلاه الضحى وصلاه الليل في غير رمضان. فهذه ان فعلها احيانا في جماعه فلا باس، والاصل انها صلاه فرادى. ما هي من الأدلة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل في جماعة؟ ها؟ مع أنس في جماعة الليل صلى مع ابن مسعود وحذيفة وابن عباس، وصلى من؟ سلمان مع من؟ مع أبي الدرداء عندما زاره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. وصلاة النهار جماعة مثل حديث، ها؟ ها؟ حديث عتبان بن مالك حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشتد النهار وقت الضحى فصلى بهم جماعة. وأيضا حديث جدة أنس حين دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام فصلى بهم جماعة، استدل بها شيخ الإسلام كما قرأنا وغيره من العلماء على انها تفعل في جماعه. ومن فعلها احيانا في جماعه لا باس. ثم اخذنا قضاء صلاه الضحى لو فاتت الانسان، هل تقضى؟ ها؟ لا تقضى صلاه الضحى. من اهل العلم من قال بقضائها، وأكثر العلماء على أنها لا تقضى، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضاها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا ربما يتركها عمدا خشية أن تفرض على الناس، فلا تقضى. قبل أن نقرأ يعني ننبه الأخوة من هذا الذي اليوم في العصر، هذا الرجل الذي جاء ينبغي أن يكون جميع الأخوة على ذلك. الذي يريد شيء ينتظر وقت الدرس، درس الظهر أو درس العصر أو درس المغرب، وبعد الدرس نجلس معه. أما كل إنسان يأتي عنده حاجة، اليوم الأخوة الذين في المكتبة رأوا الحاجة منذ الصباح إلى الظهر ما استطعت أكثر صفحة، كل واحد يأتي عنده مسألة قضية. فأنا أرجو من الأخوة التعاون، وأن لا يأتي بعض الناس ما زال عنده عاطفة، فلان ما يستطيع يتصرف. وربما هذا الرجل الذي جاء قال بعضهم أيدني ضد هذا الذي منعني من الدخول. فالذي عنده شيء فتبلغه، يأتي وقت الظهر يحضر الدرس معنا، بعد الظهر نتكلم في نوعية، أو وقت العصر أو بعد العشاء. أما يأتي إنسان يقول أنا مشغول، صحيح مشغول، ربما يذهب يخزن، مشغول يذهب يشتغل في عمله. طيب الآن نحن عندنا شغل أكبر من الصباح إلى الظهر، ربما لا، ولا سيما اليوم وقبل أمس وهذه الأيام لا أستطيع أعمل شيء. ما تمنيت مكتبة في البيت إلا هذه الأيام. فنرجو من الأخوة التعاون، ومن جاء ينصحونه. نحن والله نحب على الخير، ولكن الأمر قد صار أكثر يعني من فعل الخير. صار لابد أن تضيع الوقت وأن تشغل في الليل والنهار. هذا الذي يأتي يضع أمرا يخرج، يضعه في ربع ساعة ويخرج، يحتاج اتصالات، تتصل هنا تستفسر، يحتاج يوم ثاني وثالث ورابع جلسة، يحتاج له عدة ساعات، والثاني يأتي مثله والثالث مثله. يلا يا أخوة، ترون نحن نحملون درس وأيضا دروس أخرى، أمور الطلاب حتى لو حصل خطأ في ساحة الطعام لابد نصلح. فالذي يأتي إن شاء الله ولو كان أخا عزيزا تذكرونه، ينتظر إلى درس الصف. وإذا عنده شيء نستطيع أن نتعاون معه فنحس على الخير والله. أما على هذا الحال فجزى الله خير الإخوة القائمين على الباب، الأخ معين والأخ سيف والأخ صلاح والإخوة معهم، مشغولون ربما طوال النهار، هذا يقربونه وهذا يؤخرونه وهذا ينصحونه يتأخرونه. فأنا أرجو من الإخوة أن من رأوا كذلك ممن يعرفون ينصحون يتأخروا في درس، وإلا نعتذر للناس عن كل هذا مطلقا ونبقى في شأننا. لكن نقول بعض الأحيان فعل الخير يكون سهل ويستطيع الإنسان فعله لا يمتنع منه. نسأل الله يصرف عنا الشواغل. ها؟ صحيح، هذا أحسن. يعني كل واحد يحتاج لهم. اليوم أبو الزبير موجود والأخ أبو خليل موجود، أصبح نشيط يعني يريد أكتب، والله إلى الساعة الثانية العشر يمكن إلا عشرين، يقوم واحد يقعد واحد، وكل واحد عنده مسألة يقول مشغول، أين مشغول أين تذهب يعني يصير بإحقاق مشغول. قال أبو الزبير قال يرونا فارغين ما معنا شيء. قال حتى بعض إخوانا إذا قالت لهم فعلوا كذا قالوا جعلوا مشتاق يفعل، هو فارغ ما عنده شيء. حتى الدرس يأتي أستحي بعض حين أكتب مسألة أو مسألتين، واعتذر عن تخريج بعض الآثار، هذا يأتي غدا وهذا بعد غد، ما صار وقت كافي. كنت ولله الحمد قبل الحرب أدخل المكتبة بعد الشروق، أدخل الصبور أدخل حتى أذان الظهر ما أحد يطرق الباب. الآن يعني ولو ثلثين من هذا.
ها؟
أيوة يحيلون كذا الأخوة. لا بعض الأخوان يوم قام يلوم معين يعني والله مخطر ما تستطيع تتعامل، خلي الرجل يطلع. وكثرت مشاكل طلاق وكذا كل يوم يسوق ما مرها كأنما شروات ليش كذا ها اشتدت الأمور في البيوت. والله ما قد رأيت مثل هذه الأيام. الأخوة الذي في المكتبة يطلعوا على هذا كل يوم قضية أو اثنتين، مشاكل طلاق وفراق. فأنا قلت لبعض الأخوة إيش السبب؟ قلت لعلها اشتدت الأمور في البيوت فأخرجت هذه المشاكل. ثم بعض الناس يأتي من الصين تقول له أنا خلاص ما أستطيع هذا، هذا أنا أستطيع أفعل الخير. يقول أنت ما تستطيع، كيف لابد أنت تستطيع؟ قلنا ما أستطيع أنا، ما خلنا إلا درس معنا إذا في فعل الخير نتوسط لك أو كلمة. يقول لا لا أنت كل شيء لك مثل هذا الأخ اليوم ما فهم زعل جدا عندما قلت له أنا جهدي إلى هنا اتصال وكذا ما أستطيع بعدها. يعني زعل جدا وشاف ليش ما علق فوق ما أقدر عليه. طيب كنا بدأنا في صلاة الليل وقرأنا كلام من الشوكاني رحمه الله، وفيها مسائل كثيرة متعددة صلاة الليل، وقد ذكر الشوكاني رحمه الله نذكر ما تيسر كما فعلنا في الرواتب وصلاة الضحى. صلاة الليل ويسمى أيضا بصلاة الوتر، إلا أن صلاة الليل ربما تكون أخص وأكثر عددا من الوتر، أو قد يطلق الوتر نعم قد يطلق الوتر على شيء أخص، وصلاة الليل عام. والوتر تنطق بفتح الواو وبكسرها فيقال وتر ويقال وتر كما قال الله والشفع والوتر، وهو لغة ضد الفرد، وفسره بعضهم لغة بأنه كل عدد لا ينقسم إلا بكسر فهو وتر، كل عدد لا ينقسم إلا بكسر فهو وتر. والوتر اصطلاحا صلاة تفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل. صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، تختم بها صلاة الليل. وحكم الوتر اختلفوا فيه على قولين مشهورين عند الفقهاء. القول الأول أن الوتر واجب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو من مفرداته، كما قال ابن المنذر رحمه الله قال: لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. روي هذا القول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وسيأتي بيان أثر أبي أيوب أنه روي مرفوعا وروي موقوفا، وأن الراجح فيه الوقف، وسنده صحيح موقوف على أبي أيوب سيأتي، لكن ليس بالصحيح الذي يقول الحق. جاء أيضا عن معاذ بن جبل أنه واجب، قال ابن رجب: من وجه منقطع، من وجه منقطع، فهو عن معاذ منقطع، وهذا القول مشهور عن أبي حنيفة رحمه الله، وروي عن أبي أيوب الأنصاري، وسيأتي بيان الأثر الذي روي عن أبي أيوب في ذلك. استدل هؤلاء بأدلة، منها حديث علي في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وسنده حسن. أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. قالوا: فهذا أمر أوثر يا أهل القرآن، والأمر يفيد الوجوب. استدلوا أيضا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني استدل لهذا القول، وإلا هل ترى أبو حنيفة الله، لكن يذكرها الفقهاء أن استدل له بهذه الأقوال بهذه الأحاديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وبنحو حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. أيضا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة، قومي فأوتري يا عائشة. فاستدل بهذه الأحاديث أنها تدل على الوجوب. استدل أيضا بأحاديث ضعيفة كحديث: من لم يوتر فليس منا، وهذا الحديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن بريدة رضي الله عنهما، وهما حديثان ضعيفان، تخريج لمن أراد في الإرواء للشيخ الألباني رحمه الله. استدل أيضا بحديث أبي أيوب عند النسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، الوتر حق على كل مسلم. وقد صحح النسائي في سننه، وكذلك الإمام أبو حاتم والدارقطني والبيهقي صححوا وصفه، قالوا الصحيح أنه موقوف على أبي أيوب، وكأن هذا هو الذي أشار إليه ابن رجب فيما ذكرناه قبل، أنه قال: وروي القول بالوجوب عن أبي أيوب الأنصاري، وهو هذا، وهو عن أبي أيوب صحيح: الوتر حق على كل مسلم. لكن اعترض الشوكاني حين الأوطار الاستدلال بهذا على الوجوب، قال فإن الحق يطلق على الواجب وعلى المستحب المؤكد الاستحباب، فكلمة حق لا يستفاد منها الوجوب، فالمستحبات المتأكدة الاستحباب هي من الحق. فمجرد قول الحق لا يفيد الوجوب. هذا القول الأول، قول من قال بوجوب الوجه. القول الثاني أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، وهذا قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. استدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين حين جاء أعرابي يسأل، فإذا هو يسأل عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها، أي هل علي غير هذه الخمس؟ قال لا، إلا أن تتطوع، أي أن ما عدا هذه الخمس تطوع. استدلوا أيضا بحديث معاذ، وهو كما قال الشوكاني من أحسن ما يستدل به، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بعد أن أمره أن يدعوهم إلى التوحيد، قال فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الشوكاني رحمه الله وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، أي قبل وفاته اليسير، فلم يرجع معاذ إلا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآثار أنه قال لعلك لا تلقاني. قالوا فلو كان ثم صلاة واجبة مما يتكرر في اليوم والليلة غير هذه الخمس لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ذلك. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها خمس. استدلوا أيضا بحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره. ما هو الدلالة من هذا الحديث على عدم الوجوب يا أمين؟ كيف دليل على أن الوتر ليس واجب؟ أحسنت. وأيضا يعني أن الصلاة على البعير وعلى الراحلة إنما تصح على النافلة، وأما الفريضة فلا بد فيها من قيام الفريضة ولا بد فيها من استقبال القبلة. قالوا فوتر النبي صلى الله عليه وسلم إيثاره على بعيره دليل على أن الوتر من النوافل المستحبات وليس من الواجبات. أيضا جاء عن علي رضي الله عنه صح عنه أنه كان يقول الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن عند النسائي والترمذي. الوتر ليس بحتم كصلاة كهيئة المكتوبة، جاء في بعضها كصلاتكم المكتوبة، أي ليس بواجب. ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا حديث عبادة في السنن لأبي داود والنسائي أن رجلا يقال له أبو محمد جاء في بعض الروايات من الأنصار، وفي بعضها أنه كان رجل بالشام يقال له أبو محمد سئل عن الوتر ما حكمه، فقال واجب كوجوب الصلاة. فأتى السائل عبادة بن الصامت رضي الله عنه فذكر له ذلك، فقال عبادة كذب أبو محمد. ما معنى كذب؟ أخطأ. كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله، ثم ذكر الحديث حديث حديث المشهور من حافظ عليهن فإن له نورا وبرهانا. فعبادة رضي الله عنه خطأ هذا الذي أتى بوجوب صلاة الوتر وعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الواجب خمس صلوات، خمس صلوات فرضهن الله. فقالوا هذه الأدلة تدل على أن الوتر ليس بواجب. طيب كيف الأدلة السابقة التي استدل بها أصحاب القول الأول أو بروا يا أهل القرآن وهذا أمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أو فروا قبل أن تصبحوا؟ الجواب عنها أن هذه الأوامر مصروفة بهذه الأحاديث، والأمر إذا وجد له صارف لا يدل على الوجوب. فهذه الأوامر في الأحاديث السابقة فيما ذكر في القول الأول صرفتها الأدلة التي في القول الثاني. على أن ظاهر حديث عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أنه أمر بالوتر في حق من قام من الليل وصلى من الليل، كما سيأتي أن اختاره شيخ الإسلام. شيخ الإسلام رحمه الله له قول في الوتر في الاختيارات، كتاب الاختيارات للزعلي، أن شيخ الإسلام رحمه الله اختار أن الوتر واجب على من قام من الليل، قال فمن قام من الليل الوتر في حقه واجب، ومن لم يقم من الليل فليس الوتر في حقه واجب. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قام من الليل أن يجعل آخر صلاته وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قال فهذا خطاب لمن صلى من الليل. وحديث أبي سعيد أوتروا قبل أن تصبحوا، أي في حق من صلى من الليل. قال فمن قام من الليل وصلى منه لا يجوز له أن يصبح الصباح وهو على شر، بل يجب عليه أن يوتر. على كل حال قول عامة أهل العلم أقوى من الأقوال السابقة، وإن كان كلام شيخ الإسلام له نصيب من النظر في الحديث الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من قام من الليل أن يختم بالوتر، إلا أن عندنا أصل وهو أنه لا تجد من الصلوات في اليوم والليلة إلا خمس بأدلة كثيرة منها التي ذكرناها. فعلى ذلك الوتر ليس من الواجبات، بل هو سنة مؤكدة، وهو أفضل النوافل بعد الفريضة. صلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهو مؤكد. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله مع أنه من القائلين بأن الوتر سنة مؤكدة، ولكنه قال في الوتر قال من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ينبغي ولا ينبغي أن تقبل شهادته كما ذكر ابن قدامة في المغني. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. قال ابن قدامة رحمه الله قال أراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه، أراد المبالغة في تأكيد هذه الصلاة. لما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الأمر به والحث عليه. فالحاصل من ذلك أن صلاة الوتر من آكد صلاة النافلة، وهي مع كونها مؤكدة هي صلاة يسيرة ثلاث أو ركعة كما سيأتي إن شاء الله ما هو أقل، وأنه جاء عن بعض الصحابة أنه أوتر بركعة. قيام الوتر سيت إن شاء الله هو لا خلاف أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإنما اختلفوا في من جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب، هل هو أن يوتر بعد الجمع مباشرة، وكذلك اختلفوا على الوتر بعد في الوتر بعد طلوع الفجر، وسيت إن شاء الله لها مزيد كلام في الدرس الآتي. نعم. يعني انه دليل على الاستحباب. نعم استدلوا به. وايضا ابو سهل يقول هذا الحديث ايضا لا يدل على الاستحباب حين صلى، لا يدل على الوجوب، بل هو دليل الاستحباب حين صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال، ثم في الليلة الرابعة اجتمعوا حتى امتلأ المسجد فلم يخرج إليه، فأخبرهم أنه خشي أن تفرض عليهم، فهذا دليل أيضا صريح على أنه ليس بواجب، وقد استدل بها. يقول هل تجزئ قارورة مياه الشملان في السكرة، أي هذه القارورة التي هي نحو لتر إلا ربع؟ هو جاء في الحديث أنها مثل مؤخرة الرحل، وقدر مؤخرة الرحل اختلفوا فيه، منهم من قال ثلثي ذراع، ومنهم من قال ذراع، وعلى القول بأن ثلثي ذراع هذا تجزئ، وهو المشهور بين العلماء. قال بعض الناس يقول إن الحلف لشخص يكون بنية الشخص الذي تحلف له ليس بنيتك. جاء في هذا حديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف. طيب هل هذا مطلقا؟ كان بعض الأخوة سأل عنه قبل فترة، كتبنا له جواب في سؤال في ورقة، أنه قد جاءت أحاديث في السنن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حلفه عند العدو أو في بعض المواضع على غير ما في نيتهم هم، بل على ما في نيته هو. قال النووي رحمه الله: فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان الإنسان أمام السلطان أو في حق من الحقوق، فلا يجوز الحلف على نية الحالف، بل يحلف على نية المستحلف، لأنه لو حلف على ما في نيته دون نية المستحلف تضيع الحقوق. وأما إذا كان سيحصل ظلم لإنسان أو عدو يتسلط عليه، فإنه لا بأس أن يحلف على ما في نيته وإن لم يكن ذلك هو في نية المستحلف. وقد جاءت أحاديث السنن ثابتة الأسانيد لذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على ذلك. فحديث اليمين على نية المستحلف حديث صحيح، حديث أبي هريرة في مسلم، هو محمول على ما كان أمام القاضي والسلطان ونحوها من الأمور. قال: ما هو الأولى عند السجود؟ تقديم اليدين على الركبتين أم تقديم الركبتين على اليدين؟ محل خلاف بين العلماء. له خلاف أفهام، وظاهر حديث البراء في الصحيحين تقديم اليدين. قد استدل به العلماء من المتقدمين والمتأخرين، قد كنا نسمع شيخنا يحيى كثيرا يستدل به على هذا: وكان لا يحمي أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. قال: فقوله كان لا يحمي أحد منا ظهره، لا يكون انحناء للظهر وقت السجود إلا إذا نزل على يديه، أما إذا نزل على ركبتيه ربما لا يحتاج أن يحمي ظهره، بل ينزل وظهره منصوبا، فانحناء الظهر يقوم بتقديم اليدين. قال: هل يجوز الأذان الأول في يوم الجمعة؟ الذي كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد، كما في حديث السائب بن يزيد في صحيح البخاري قال: كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أوله إذا قعد الخطيب على المنبر، فلما كان عثمان وكثر الناس جعل أذان مؤذن يؤذن في الزوراء، الزوراء ومكان بالسوق، ولم يكن ذلك الأذان في المسجد، ينبههم أن اليوم جمعة، يعلم أهل السوق ويخبرهم بذلك. وتعلم عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب. جاء عن علي رضي الله عنه الصحيح في جلد شارب الخمر، أتي رجل شرب خمرا فقال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، أو قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي. مع أنه فعله عمر رضي الله عنه، وهكذا في قضايا كثيرة، مسألة المتعة في الحج التمتع، يا رجل سأل ابن عمر قال مشروع، قال إن أباك نهى عنها عن التمتع في الحج، قال أرأيت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها وأبي نهى عنها، أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع أم قول أبي؟ ولما كان عمر مستغرا قال ابن عمر قال له استخلف يا عمر، قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني ومنه. قال ابن عمر فعلمت حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمستخلف، أي أنه لا يستخلف تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبا بكر استخلف وهم من الخلفاء الراشدين. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في وقت قعود الخطيب على المنبر، وفي عهد أبي بكر كذلك، وفي عهد عمر كذلك، ولما جاء عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول في السوق، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه أحب إلينا، مع أن عثمان رضي الله عنه الخلفاء الراشدين. قال هل الذي يصلي الوتر قبل النوم يغني عن صلاة الليل؟ نعم، إذا أوتر لا يصلي بعد الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم